عندك يا يوسف هذا السؤال، قال: توضأ وانضح فرجك، يعني يتم النضح بعد الوضوء أم قبل الوضوء؟ أي نعم. ثم هذه الرواية فيها كلام من رواية مخرمة بن بخير، ولم يسمع من أبيه لكنها وجادة صحيحة، والإمام مسلم أخرجها محتجا بها، وإن كان الدارقطني رحمه الله قد انتقدها فإن الدارقطني يلزم الشيخين بإخراج أصح الصحيح، فإذا ما وجد في كتابيهما سند ليس في تلك المرتبة في الشرط الذي التزمه قد يغمز الحديث. قال: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كما ترى أخرجه الشيخان، وانفرد مسلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا حديث أصل في الباب، وهو أن الأصل البقاء على اليقين حتى يخرج منه بيقين، لأن الشك قد يطرأ على الإنسان لسبب أو لآخر، ومن ذلك ما جاء عن أبي سعيد وغيره: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. ورواه ابن حبان في لفظ: فليقل في نفسه كذبت، أي لا يتكلم، وإنما يبقى على ما هو عليه متيقنا من الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والصوت إشارة إلى الضراط ونحوه، والريح إشارة إلى الهواء الخارج بدون صوت. وأيضا قد جاء في بعضها: أو يجد بللا، إشارة إلى الخارج من القبل. وهل يشترط أنه لا يخرج حتى يجد ذلك؟ لا يشترط، وإنما ذكر ما ذكر من باب التأكيد في اليقين. أما إذا تأكد أن الحدث قد وقع منه فلا يجوز له الاستمرار في الصلاة، لكن قد يكون الرجل أخشم بحيث لا يشم فيجزئه سماع الصوت، وقد يكون أصما بحيث لا يسمع فيجزئه خروج ماذا؟ شم الريح. وإن تيقن بغير ذلك كأن وجد بللا كذلك يخرج، إلا ما كان فيه، يعني ما كان شأنه سلس البول، فهنا له حكم لا يذكر في هذا الموطن. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أشرنا إليه في درس سابق أنه قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فهذا اللفظ قد اختصره شعبة، اختصر ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فشك أخرج منه شيئا أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإلا فإن نواقض الوضوء أكثر من الصوت والريح، أو أنه يحمل على أن هذا الناقض هو أشهر النواقض في المسجد. وفي الحديث دليل أن من انتقضت طهارته لا يجوز له الاستمرار في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا سمع وتيقن حدوث الحدث أنه يخرج ويعيد الوضوء. وفيه من الفوائد أن الإنسان يحتاط لدينه ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، وفيه الكناية، فإنه قال: يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي مما يبطلها. وفيه أن العمل باليقين ولا يتجارى في متابعة الشيطان، فإن الشيطان له طرق على الإنسان، ربما وسوس له أنه لم يقرأ الفاتحة ليشغله بإعادتها مرارا، وربما وسوس له أنه لم يسجد ليسجد مرة أخرى أو يبقى قلقا إلى غير ذلك. لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج ذلك: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى أربعا أتممنا له صلاته، فإن كان صلى ثلاثا أتممنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن السائل هو عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه، وإنما كنا هنا. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا وجد مثل ذلك في غير الصلاة لا يلزمه شيء، وأما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما يبقى متوضئا في أغلب الأوقات، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير، ومع ذلك قد وجدت حالات أنه لم يكن يتوضأ، لما أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحاجة فقيل له: يا رسول الله لم تتوضأ؟ فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ، كالمنكر عليهم. وهنا قاعدة لأهل العلم تضمنها هذا الحديث وبوبوا عليه في بعض كتب على ما تقدم من أن الشك غير معمول به، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني إن كنت متيقن أنك على طهارة فطرأ عليك طارئ لعلك أحدثت، فهنا تبقى على الأصل وأنك متوضئ وتصلي ما شئت من الصلاة. والأمر الثاني: إذا كان الشك يأتي بعد الفعل فهنا لا تبالي بالشك، بل اطرحه وابني على اليقين. والأمر الثالث: إذا كان الإنسان كثير الشكوك فهنا لا يلتفت إليها ولا يبالي بها، لأنه قد يكون غير مقدور له أو غير مقدور له. والشكوك إذا ابتلي بها الإنسان تقلقه، فرب بعض الناس يبقى فترة من الزمن يتوضأ ويعيد ويتوضأ ويعيد، أو يدخل إلى الصلاة فيصلي يقرأ الفاتحة ويعيد، ثم إلى نصفها ويعيد، وهكذا في التشهد، فإن الشيطان حريص على أذية المسلم، فالمسلم يأخذ بالهدي النبوي وهو عدم المبالاة. وقد ذكر أن بعضهم جاءه الشيطان يوسوس له فيقول إنك لم تتوضأ كما ينبغي، فقال على المنكر البينة وعلى المدعي اليمين، كأنه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، كأنه يقول أنا قد توضأت كما شرع الله، فإن كان لك بينة أني لم أتوضأ ابرز بينتك. فيخصم الإنسان الشيطان. ومسألة التخيلات والوساوس مصيبة، والله لقد أخبرني بعضهم أنه إذا دخل الحمام يضطر أن يغتسل إذا قضى الحاجة، يضطر أن يغتسل في كل دخل للحمام لظنه أنه تنجس وأن النجس قد طلع إلى بدنه، وربما رجع إلى البيت ويغير ملابسه فيلحق الإنسان الضرر. بل بلغ الحال ببعضهم قال إن صدقت الوسوسة فأنا مبتدع، وإن صليت بغير طهارة فأنا كافر، فما زال يمضي في وسوسته ويسوق لنفسه ذلك. وفيه أن من أحسن ما يتعالج به الإنسان هو العلاج النبوي، والدين مبني على اليسرية وعلى السهالة لا على التشدد، فلو كان الأمر على الشدة لكان إذا وجد الإنسان شيء من الشك أو الوسوسة لعاد إلى العزيمة وأرهق نفسه. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. هذا حديث متفق عليه، وقد جاء معناه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأطفال ليبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فلم يزد على أن نضح عليه الماء. وقد جاءت عدة أحاديث معناه، منها حديث ماذا إياد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأم الفضل وغير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قوله أم قيس بنت محصن الأسدية هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وهو ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنها أتت بابن لها صغير أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما للتبريك وإما للدعاء إذ يكون مريضا، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الأبناء، وهكذا من عدم كسر نفوس الزائرين والآتين إليه. قالها لم يأكل الطعام لبيان الحكم الذي سيأتي، فلو كان قد أكل الطعام لكان الحكم آخرا، فإنه يلزم غسل البول. والمراد بأكل الطعام أنه لم يصر معتمدا عليه، ما زال يرضع من ثدي أمه، وأغلب طعامه الحليب واللبن، أما إذا أكل كسرة أو ربما شيئا من حبات الأرز أمه تؤكله بالغصب فهذا لم يأكل طعاما. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طهارة الأبناء والصغار وأنهم يحملون على ذلك إلا إذا وجدت نجاسة، لأن بعضهم ربما تشدد، وتجد بعض النساء ربما اتخذت نوعا من الملابس للصلاة بخلاف الملابس التي تحمل عليها أولادها. فبال على ثوبه، والأطفال لا يتحكمون في أنفسهم، ولا ينبغي أن يقوم الأب ويرمي به أو يقوم يسب أمه ويجدعها، لأنها لم ترضى بذلك ولم تأذن به، والولد أيضا لا يتحكم في نفسه، وإنما يناولها لغسل ولدها ثم يطهر نفسه. فدعا بماء، الأصل أن الماء هو الذي تزال به النجاسات، وقد اختلف العلماء إذا أزيلت النجاسة بغير الماء هل يجزأ؟ فجمهورهم على أنه لا يجزأ، والذي يظهر لي والله أعلم أنها إذا زالت النجاسة بأي مزيل فهذا الذي يلزم به الإنسان. وأما لرفع الحدث فإن بقية المائعات لا تجزأ في رفع الحدث، أما في إزالة النجاسة فإنها تجزأ. بماء فنضحه، المراد بالنضح هنا الرش العميق، كأنه يقارب الغسل، بحيث يتبدد البول في هذا الماء الذي ينزل فيتبدد وتزول النجاسة. وهل بول الغلام نجس؟ اختلف العلماء في هذا اعتمادا على ما تقدم من الأحاديث التي ذكرناها، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قيل لأنه ليس بنجس، والصحيح أنه نجس كبول الجارية، إلا أنه خفف فيه، فقيل لأن عادة العرب أن يحملوا الأبناء كثيرا، وربما شق عليهم إذا توضأوا أو غسلوا كل بول، وقالوا لأن الجارية جسمها حار وربما كان بولها نجسا بخلاف جسم الصبي. وكلها أقوال لا مرجح لها، فنبقى على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فنأخذ بتوجيهه وما شرع، ولم يغسله أي لم يفركه فركا بحيث أنه يعمم الماء ويحركه يمينا ويسارا، وإنما نضح نضحا. وقد تقدم معنا الإشارة في درس أمس أن النضح يأتي بمعنى الغسل. والنجاسة قد تزول بأمور، الأمر الأول الماء كما في هذا الحديث، وقد تزول بالشمس والريح كمن بال في أرض فلاه، فإن النجس يزول بالشمس والريح أو بطول المكث. وحديث عائشة بنفس هذا اللفظ نقرأه. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، على المعنى الأول أنه نضح عليه ورش عليه. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله على ما تقدم بيانه. والحمد لله رب العالمين.